خير ما يتحلى به المعلم. ثيابه نظيفة أيضا طيب، لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما. بيض، لأن الرسول حث على البياض، لكن إذا كان بأن يمشي ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس، ما يضر. رسولك كان عليه حلة حمراء عليه الصلاة والسلام.
ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن عما يوهم كراهته.
القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته، هذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه هذا لا يجوز. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلس، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكها، إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس. إذا كان لمصلحة كإهابة هيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس. ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث: القيام للرجل. هذا لا شك أن الأفضل تركه، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف من يقام له. لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله، إزالة لهذه المفسدة، ما دام الرسول ما نهى عنه، يكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حسب ما تقتضي الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل إيش متكبر. ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بالقيام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا يجوز أن يتمنى ذلك، وأن يحب أن يتمثل له الناس قيامه، لأن في ذلك الوعيد. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وهذه كلمة قوية، يعني مثل إنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق، لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم.
وإذا الإنسان يجلس وقف طالب علم هذا يعرف وده أنه يحترم طالب العلم هذا يحترم، ويقوم طالب العلم هذا
هذا أقول لا بأس به، هذا لمصلحة شرافي.
بارك الله فيكم. اعتاد في بعض الأوصاف إذا دخل كبير أن يقام له ويجلس قيام ويجلس فقط من غير السلام، مثل يمر مثلا
إيه؟ هي مسألة، هي مسألة. إيه نعم، هذه مسألة. نعم. لا، القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم. هذا إذا احتاج لا بأس، لأنه ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمة. أخذ كم أو دخل وقت
الشيخ
يقول المهم النووي وان الامر عند تجارود
ليحمل
على الوجوب عند جماهير
الفقهاء. نعم. وأخذنا في السابق ان الاصل ان الامر اذا مطلق فان استحداث، لان الجن لا تنسب.
هل
اخذ
هذا؟
ابدا. اقول اليوم كان الاخ احمد مساله فقلت ان الاصل في ذلك ما قلنا
فيها. نعم، قلنا في خلاف بين العلماء على التقوال. الراجح يظهر ان الراجح فيما كان من العبادات انه الوجوب، وما كان من العذاب فهو الاستحباب. هذا الظاهر والله اعلم، مع ان المساله تحتاج الى تامل. يعني هذه القاعده غير منضبطه، تأتي أوامر كثيرة يقول علم فيها أنها للاستحباب. نعم.
أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب إيمان المسلم.
نعم.
أنه لا يذنب.
نعم.
مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين.
نعم.
ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلاهم.
نعم. ما أعرف المسألة. لا أعرف المسألة. ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفرهم، في الأصل المرتد لا يقر على كفره فهو خارج عن الإسلام، لكن بخلاف الكافر الأصل. فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم، يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا للإسلام. أنا ما أعرف المسألة، لكن إن كان كذلك فهذا وجه. آتي محمد الوصية والفضيلة والبعث والمقام محمد الذي وعدته. ينبغي أن يسأل عن هذا الجزء الذي ذكره النووي، هل يوجد وهل طبع؟ نعم موجود. ها؟ هذا
يقصد الرسالة والمسالة؟
اي موجود.
وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب.
قصدا يعني لا كثيرا. نعم.
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم.
صحيح، لأن المقابلة لا شك أنها يكون فيها انتباه السامع أكثر. ولذلك لو كان يحدثكم الإنسان في مكان بينكم وبينه جدار أو ساتر لا تجدون أن الإنسان ينتبه له أكثر. ومن ثم شرع للخطيب يوم الجمعة أن يكون على منبر. نعم.
ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
كل هذه المسائل استحسنها رحمه الله، وكل هذا دليل له فيما أعلم. أولا يقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، هذا يحتاج إلى دليل، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في زمانها ومكانها وهيئتها والأشياء التي ذكرناها فيما سبق، وهي ستة أشياء. ويبسمل ويحمد الله هذا معروف، ويصلي على النبي، ويدعو للعلماء الماضين. قد يقول قائل لا بأس بهذا، لأن الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ نعم لهم حق عليهم، هم الذين وصل بهم إلى هذا الحد. وأما قوله والدي والحاضرين وسائر المسلمين، هذا أيضا أهوى من استحباب قراءة القرآن. نعم.
فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين. هكذا يا شيخ؟
نعم.
الأصولين؟
نعم عندي الأصولين. نعم نعم. ثم الأصول، وعلى كل حال أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح.
ثم
نخليها نصفة، ثم الأصول نصفة، لأن احتمال تكون خطأ. ثم الأصول نصفة.
ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
كم نقدر في الطول؟
ساعة
إلى أربعة.
يختلف حسب الدروس شوقا وطرحا
إذا كنا ساعة إلى أربعة معناها إذا كانت الساعة واحد ونصف يعني موقف الدروس النهارية ساعة إلى أربعة ونمشي، والظاهر أنها تختلف. ثم إن الطول أيضا يختلف حسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. أحيانا يكون الإنسان نشيطا ويلقي من نشاط وعلى التلاميذ وهم ينشطون إذا كان المدرس نشيطا. أحيانا يأتي نشيطا ويريد أن يعني تبسط العلم ويشرح، لكن يجد التلاميذ عندهم كسل. طبعا سوف تفتر همته ويكسل. وأحيانا بالعكس يأتي وفيه كسل، لكن ما شاء الله التلاميذ يكون نبيهين ويناقشهم مناقشة جيدة، نعم، فيحيا معه بحياته. المهم هذا يتبع الأحوال. نعم.
وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم صحيح، كل هذا صحيح.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن
نعم يذكرهم من عند الحاجة، إذا رأى من بعضهم مثلا أنه ناقص مناقصة حادة يذكرهم، أو مثلا رأى من بعضهم أنه يعارض أخاه كما يوجد أحيانا في بعض المجالس، مجالس العلم سواء في الكليات أو الكليات، إذا اعترض أحد الطلبة أو ناقش أحد الطلبة وجد من الطلبة الآخرين ما من يرد عليه، ثم تكون المسألة أخذ رد بين الطلاب، فينبغي أن يتكلم بمثل هذا الكلام لتهدئة الموقف.
وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا ينبغي للعالم،
هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عن ما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بجوابه وعلمه، لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم، فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضره إذا قال لا أعلم، فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره، أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم، ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط، وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي.
وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين. صحيح. وهو جهالة منه.
صحيح، هذا هو اللي يخاف. الإنسان القاصر في علمه أو عقله أو ورعه هو الذي يخاف من كلمة لا أعلم.
وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترم فوقع فيما فر عنه
لا فر
فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور.
ثم انه نعم كما قال المؤلف ثم انه قد يفتضح اذا كان كلما سئل اجاب بدون علم وتبين الناس اخطاؤه فانه يفتضح ويعلم انه ما ليس عنده علم ولا تقوى. لكن اذا قال فيما لا يعلم لا ادري فان الناس يثقون به اكثر.
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له. فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم هذه طريقة طيبة أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسهم.
فصل.
نعم بالمذاكرة هم أنا أنه يعيد الدرس بالكامل يعيد الدرس بالمذاكرة يقول مثلا ما قلنا كذا وش حكم كذا خصوصا المسائل المهمة.
ومن أهم ما يؤمر فصل ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه. وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا. فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به وبالله التوفيق.
صحيح. أيضا نضيف إلى هذا مسألة أخرى وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب لأن المعلمين ليسوا على وتيرة واحدة لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء. فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فلا بأس أن يتأذى ويشير أيضا بما يرى أنه مصلحة للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا. كذلك أيضا إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره لأنه إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت ولم يحصل على شيء. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله بطير رحمه الله مفتي البلاد النجدية في زمنه وله حاشي معروف على الروض المربع أنه لازم الروض المرض ولم يطالع سواه في الفقه لكنه صار يقرأه ويتفهمه منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وحتى برز في الفقه. نعم.
باب آداب المتعلم. وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقالوا تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة.
تطبيب لا تطبيب
تطبيق
لا صواب تطيب.
وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. وقيل فقيل ولا الغني المكفي
ولا كيف مكفي بالياء هذا مقابل المفلس. الغني المكفي يعني معناه اللي له من يكفيه مؤونته وما أشبه ذلك.
فقيل ولا الغني المكفي. قال فقال ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ما رأيكم شيخ؟
يضربه ما مناسبة حتى يضربه الفقر
حتى يضر به الفقر أو حتى يضر
تحتمل يضر به الفقر يعني معناه أنه يمس ويشق عليه أو يضربه الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون. نعم.
حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بما والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم.
وهذا أنا وافق إطلاقا. كيف الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، ونحن نقول يا معشر الطالب لا تزوج؟ أقول بعيد عن الصواب. نعم. أيهم؟ كيف؟ لا هو يعني معناه إذا كان طلب الدنيا يحول بينه وبين طلب العلم، فطلب العلم أفضل ويغنيه الله. لكن مسألة العزوبة هذه ما يوافق عليها إطلاقا. بل يقال يتزوج وربما تكون الزوجة خير معين له على في علم. نعم. الهمم تختلف. بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغنياء. عنده ما يكفيه لكن يريد أن يكون مثل الأغنياء. وبعض الناس يكتفي بالأكل في اليوم مرة واحدة. نعم.
واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحال وهو الذي لا أهل له ولا ولد.
هذا ما له أصل لا شك. أقول ليس له أصل.
وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري،
يعني من انهمك في هذا الشيء وليس له هم إلا هذا بشر لا شك، لكن كون يكون قصدا ومتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء قالوا إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال قائل: أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع بأهلي وهو ذو شهوة، قلنا أستمتع بأهلك أفضل، أفضل من نوافل العبادة. أما كون يريد العزوبة هذا لا يوافق عليه. نعم.
وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به.
نعم. الله يعفو عنه، يعفو الله عنه.
وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية.
لا إله إلا الله. نعم. أقول عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة، ما علم أن الرسول يحث على الزواج وأنه تزوج وقال: خيركم خيركم لأهله، وإذا كان أعزب من يره الأهل إلا كان أمه خالته وعمته. نعم.
وعن بشر الحاثي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعلف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد:
هل مراد الرسول الأزواج؟ نعم. سبحان الله، هذا غريب. نعم. اي نعم. عندي يقول مراد بالنساء هنا، وفي الحديث بعده النساء الفاجرات، اما الحرائر فلا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، حتى انه صلى الله عليه وسلم لما علم بان بعض الصحابه عزم على الاضراب عن الزواج قال: اما انا فاصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. هذا الحق. غير بعد؟ اي. ما هي؟
قال: قلت: كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين: طهرهن الله وصلى وسلم عليهم، وهن صواحب بيت النبوة، إن كن صواحب يوسف.
يعني في أي النووي لا يطاع على هذا ولا هذا.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
والرسول قال هذا الكلام لسبب، لأنه طلب أن يدع أبو بكر في الصلاة بالناس ودع عمر، فقال هذا الكلام.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما.
هذا يعني ائتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من انقياده المريض للطبيب.
قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
طيب، يقول: العلم لا يؤخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان، بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم، لأن من ليس عنده علم جاهل فليس أهلا لأن يعلم، ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يوثق به، قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون، ولا سيما إذا كان هذا في أمور العقيدة فإنها خطيرة جدا. ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة لعقيدة السلف، حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو أو ما أشبه ذلك، فليتحرز منه. فإذا قال قائل: هذا رجل ليس على طريق السلف في أسماء الله وصفاته، لكنه جيد في علم النحو، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول: في هذا التفصيل، إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اغتراره بنفسه وإلى اغترار الناس به، بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين، فهنا لا تأخذ منه، لا تأخذ منه علمه ولو كان جيدا فيه. وأما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه غير على غير مذهب السنة والجماعة ولا يغتر الناس بذلك، وهو أيضا لا يغتر بنفسه، فلا بأس أن تأخذ عنه، وإلا فهجره أولى. نعم. وقول هذا العلم دين يعني بذلك علم الشريعة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن أهل لأن يؤخذ منه أو لا. وأما قول المؤلف رحمه الله أنه ينبغي أن يكون كثير العلم، يكون له يد في كل علم، فهذا قد يكون متعذرا، لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا، تجده مثلا فقيها أو محدثا أو مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا، مع أن النحو مهم في باب العلم، لعلك اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف.
هذا صحيح، لكن ليس على عمومه. لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدتان: الفائدة الأولى السلامة من الغلط، لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلط، يغلط في فهم الكتاب، يغلط في 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 المراد، يكون الكتاب محرفا مصحفا وهو لا يدري. فالأخذ عن الشيوخ أسلم من الغلط. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى حصول العلم، لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين الأقوال وعرف الراجح من المرجوح، فيعطي الطالب زبدة من خالص. لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرق ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح، كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرق. فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوخ. أما كون الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على الإطلاق، لأن من العلماء من يكون يطيع علم غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ. لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. نعم.
وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه.
وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقي، تنظره بعين الاحترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته، أما أن تنظره وكأنه ند لك، يعني أنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض الطلبة، تجد مثلا شيخه يقرر مسألة معينة فيها خلاف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه، ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب، لا، يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أقوال كانت في ذهنه سابقا أو كانت لاحقا أيضا، وهذا يفقد الطالب الانتفاع بشيخه. انتبهوا لهذا، لن تنتفعوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله أو أرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبه ذلك. ولست أريد أن تعتقدوا أن المعلم معصوم، ليس أحد من الناس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عندكم إشكال فناقشوا المعلم، ناقشوا حتى يبين لكم. ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة، يعني تجد المعلم يقرر المسألة ويؤكدها ويذكر أدلتها ويجيب عن المخالف، وإذا بالتلاميذ أنفسهم بعضهم يخالف فيها ويعمل خلاف ما يقوله شيخ، إذن ما أنا ما وثق به، لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به. وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتفعوا على أي شيء قرأته، إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتفعوا منه. ولسوا أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ، لكن يجب أن يحترم معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء الأداء في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المساعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إمام قدوته، نعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقول هو أقرب الانتفاع به، هذه واحد. ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم. وهذه الثانية.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.